فقد تكلمنا في الليلة الماضية عن الشروط التي يجب بها الصوم أداء، وبينا أنها ست شروط، ويحسن الليلة أن يعيد تذكرها في المناقشة معكم. فنوجه الأسئلة لعلكم لم تنسوا ما سبق في الليلة الماضية. فنبدأ أولا، ما هو الشرط الأول؟ أن يكون الشرط الأول أن يكون مسلم، غير المسلم لا يؤمر بالصوم ولا يقبل منه. أردنا على هذا السؤال، وهو أننا نعلم أنه لا يمكن ليهودي أو نصراني أو وثني أن يصوم رمضان، ولكن يمكن لمن ينتسب للإسلام أن يصوم رمضان وهو غير مسلم. وضربنا لذلك مثلا، فما هو المثل الذي ضربناه لذلك؟ هذا الصلاة، يقول إنه مسلم ولكنه ليس المسلم الواقع، يعني من الناس من يصوم ولا يصلي، الذي يقوم ولا يصلي صيامه
باطل
لأنه ليس لمسلم. طيب الشرط الثاني،
أن يكون
عاقل. مثل عاقل ما ظل عاقل
أحسن، ليس بعاقل
غير عاقل. لماذا أخطرنا سؤال للذي أجاب؟ لماذا قلنا غير عاقل ولم نقل بدو المجنون؟ يشمل المجنون ومن ليس عنده احساس وكبير المهرج. نعم طيب احسنت. ما تقول برجل له وارث كبير السن مهرج لا يعرف احدا ولا يحس بشيء، هل يلزمه ان يصوم؟ لا اجل. ما هذا الاداب البارحه؟ طيب تفضل.
لا يصوم
ولا يصوم عنه. لماذا؟ لانه فاقد العقل. احسنت قال ابن ربي. الشرط الثالث، نعم، أن يكون بالغا. طيب للبلوغ علامات سبعة، للبلوغ علامات سبعة،
ثلاثة
نعم.
ما هي علامات البلوغ؟
أن يبلغ 15 سنة
أو يتم له 15 سنة. أي العبارتين؟ أن يبلغ 15 سنة أو أن يتم له 15 سنة. هذا واحد. هذه العلامة الثانية،
يتم له يعني يقول يبلغ.
لا،
أن يكون نبت الشعر الخشن عند العلم.
أحسنت. ثالث، نبات الشعر الخشن وهو الأعمى. الثالث،
أو أن يحتل.
نعم، يعني يوزن المني في غيره. نعم. هل هناك علامة رابعة؟
حيث
الحرف، لكن للنساء. الطاجر دارت الله فيه. أغربنا على هذا الشهر شيئا يشتبه على بعض الناس أو يتهاوى به بعض الناس. نعم. يعني أن بعض النساء تبلغ ويطغير ولكنها لا تكون جهلا منها أو خجلا أن تخبر أهلها. بين الواجب عليها أن تصوم معلوم تصوم في المستقبل لكن الماضي
تقضي
ما أدركها بعد الظهر
إذا حاضر
تفعلها. في أيضا بعض الناس أو بعض النساء يخطئ هذه المسألة من ناحية أخرى أنها تكون مع أهلها كل شهر وهي حائض تستحي أن تخبرهم فما لا يجب عليها
أيام الحيض
عليها قضاء أيام الحيض لأن قول المرأة أيام حيضها لا يقضى. طيب بارك الله أن يكون قادرا هذا هو الشرط الرابع أن يكون قادرا فما ضد القدرة طيب
تفضل.
نعم كم اقتنعت؟ لا كم اقتنع اول؟ نعم
قلنا عاجل
أذن مستمرة دائما لا يوجد جواز. طيب
طارئاً
يرجى دوام. مثال الأول
يكون مريض سرطان
مريض ما أفضل أن يرجى وكرة سرطان أو يكون شيئاً كبيراً لا يرجى لا يرجى قرقه ولا لا يرجى دوام كبيراً
جوال كبير.
أما ذلك أن أحداً سابق ثم رجع سابقاً طيب ما هو البيت الذي أنشدناه في هذا الموضوع؟
هذا المشكلة
يا ليت
الشيوخ يا ليت الشيوخ
يا ليت
الشيوخ يا ليت الشيوخ يا ليت الشيوخ يا ليت الشيوخ يا ليت الشيوخ يا ليت الشيوخ يا ليت الشيوخ لكن على اللغة. طيب ما فرض هذا النوع من العدلة العدلة لا يوجد دوار ما فرضه؟ طيب ما هو الدنس؟ يطعم عن كل يوم مسكين فما هو الدنس؟ اسرح نعم قول الحمد لا خالد يلا ايه قل ما هو جميل نعم
كذبه
وعن الذين يطيقونه فدية لكن الآن وعن الذين يطيقون وهذا الشاهد ما يطيق كبيرة في الماضي ما هو في دلالة من الآية؟ طيب نقول برضو دلالة من الآية أن الصيام أول ما فرض كان الإنسان مخيرا بين بين الإطعام والصيام وهذا دليل على أن الإطعام عديل للصوم فإذا عدل عن الصوم
أطعم
يطلق كيف يطلق الثلاث ولا شيء من هذا؟
بعد الرسول حل الثلاث أمس يطلق جدا
هذا كثير من عجاب إن شاء الله
لا أرسل معي من دبي استمعي
لا يا شيخ الله
الله أنا يتعب كيف طيب من الله غير هذا
من الذي تفكي
أنت أخذ
طيب
أنا الأخاني وشوفها عبد العزيز
العزيز ما هو فيه
ها
ما هو فيه عبد العزيز راح ويرجع
يجلك فيها شيء
لا أمري جنة
ما تنسي العزيز
بلغ محجوز مكان
محجوز مكان
أي أطرع على شيء
تبعتك عنها كيف الله عابل وعابل بقى واحد أنا صح
كيف يطعم كيفية القرآن
اجمع كل يوم مسكين او جمعهم مساكين
الا ان يصنع طعام في اخر الشهر ويدعو اليهم المساكين ويأكلون كما فعل من كما فعل انس بن مالك رضي الله عنه واما ان يوزع طعاما حبا ومعه رحم ولذلك على كل على 30 فقيرا او 29 فقيرا حسب من الشهر والصائم العبد الطارق ما فرضه هو قسم الثاني ما فرض من عزه عن الصيام عزا طارئا أن يرجى زواله نعم ما هو الدليل تقرا العرف نعم ما هذا الآية؟ ليس الآية مثل في مرة
كان مريضا
نعم وما كان مريضا أو على سفر فريتكم من أيام أخرى طيب إذا كان الشهر 29 يوما 29 يوما هل يقضي 30 يوما أو 29 يوما أنا لا نقول إذا كان 29 يوما فهل يقضي 30 يوما أو 29
ما
شبه ليه من فطر
كان فطر 29
أقول إن الشهر كان 29 يوما فهل يقضي 29 يوما أو 30 يوما 29 من أين تقول من الآيات
وإن كان منكم مريضا على سوى حاجة من أيام الفطر
من أي كلمة من الآية؟ عدة من أيام الأخرى ولم يقل فشهراً بل عدة من أيام الأخرى إذا مر عشرة أيام أكثر يلزم طيب أن يكون مقيماً هذا الشرط الخامس أن يكون مقيماً طيب ضد المقيم
أنا؟
لا لا أخرى أين؟
المستهدف
ورد المقيم المسافر كذا؟
نعم
ما فرض المسافر؟
المسافر إذا أريد أن يفطر ثم يقضي الأيام التي سفرها
يعني يخير إما أن يفطر إما أن يقوم وإما أن يفطر ويقضي عدة من أيام الأخرى والدليل
بعد ثم أيام الأخرى ومن كان منكم مريضا أو على سبيل بعد ثم أيام
الأخرى طيب هل الأفضل للمسافر أن يقوم أو يفطر؟ نعم
الذي
يكون أريحه يعني الأفضل في حق الأسهل طيب أين تساوية؟ تساوية
أنا وأن تصوموا خير لكم
الأولى له
أصلي ما هو الدليل؟ والله ما يقول فعيدة من يوم أخرى نعم
انا
اذا كان اقول انت ثلاث اوجه طيب يلا لا اللي وراء يا نكورا انا
نشوف
الدليل ان الصوم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل ان هذا فعل الرسول حديث وابي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفق في حبل الشريف وما منا قائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. هذا واحد. اثنين. نعم.
قوله تعالى عن السماء خيرا لكم.
نعم. ما هذا؟
سلامة.
نعم. هذا يدل على أن الفطر أولى. أكمل. وذا. الرجل الثاني ذكرنا أنه أسرع في إبراء الذنب، لأن الإنسان عند القضاء ربما يموت ويتأخر القضاء عنه أو إطعامه. وجه ثالث أنه أيسر أن يصوم، أن الأيسر على المكلف غالبا أن يصوم، ولذلك نرى الإنسان إذا كان عليه قضاء ولو كان يوما واحدا يستكثره، حتى أن بعض الناس يكون عليه يوم أو يومان ولا يقضيهما إلا بشعبان. كم شروط ذكرنا؟
خمسة.
باقي؟
واحد.
باقي أن يكون خاليا من الموانع، وهذا في النفاق خاصة، والموانع هي الحيض والنفاق. فما هو الدليل على أن الحيض والنفاق مانع من الصيام؟ طيب انت الله بينك يقول في من الحاضر قال الى حاضر لم تصلي ولم تصلي. سبب هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر النساء فقال ما رايت من ناقصات عرض وديك أذهب لنبكي الرجل الحازم من إحداكن. قلنا يا رسول الله ما نقام عقلها؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة مرتين؟ وقال وما نقام فيها؟ قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصلي. وهذا نقص، لكن النقص لا كلام عليه في الواقع، لأنه ليس سببه التقصير منه. طيب هذه ست شروط لوجود الصرف، والآن نعود لنبين ما حقيقة الصوم الذي تكلمنا عنه. فنقول إن حقيقة الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولاحظ كلمة التعبد، لأنه لا بد أن توجد في كل تعريف شرعي للعبادة. يعني عندنا نعرف الطهارة الوضوء مثلا، هل نقول إن الوضوء غسل الأعضاء الأربعة على وجه المخصوص؟ الجواب لا، ما دمنا نعرف الشيء تعريفا شرعيا فلا بد من كلمة طالب العلم، لا بد أن يكون مقرونا بذكر التعبد. فنقول بالطهارة مثلا الوضوء التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة المخصوصة، والأعضاء في الوجه واليدان والرأس والرجلان.
وكل المرأة لأنه كان غواتي أخر شديد وأنها كانت تطلق جماعها
هي على كل ما دام الموضوع هكذا فلا داعي للصلاة.
بارك الله.
وقبل طلقت قبل هذه
بس تجيب لنا ورقة عشان
اكتب السؤال ورقة على صفة الواقع وما تفعل جاوب
ورقة هو عندك الامس في ورقة
هم اللي بدأ سيدي يا جماعة التعب لله تعالى لماذا؟ الصوم التعبد لله تعالى بفرض المفطرات من ما هذه المفطرات؟ قبل أن نذكر المفطرات يجب أن نعرف قاعدة مفيدة لطلبه، ولأن كل شيء بني على أساس شرعي فإنه لا يمكن أن ينقض إلا في دليل شرعي. هذه قاعدة تفيدكم فيها في باب الصيام، في باب الحج، في باب الزكاة، في باب الطهارة. كل شيء بني على أساس شرعي فإنه لا يمكن نقضه إلا في دليل شرعي. مثلا لو قال قائل شخص متوضع أكل شيئا قال له انتقل وضوء، ماذا نقول له؟ أبو هذا الدليل، لأن هذا الرجل توضع وضوءا شرعيا فلا يمكن نقض طهارة إلا بدليل شرعي. قال رجل لشخص توضع ومسح على الجوربين ثم خلع الجوربين فقال له إن طهارتك بطلت لأنك خلقت الجوربين.
اسمك ايش؟
ماذا يقول هذا؟
علي
الحمد. أو هذا يريد على أن خلع الجورب ينقض الوضوء، فإن أتى بدليل فهذا علم علي، وإن لم يأتي بدليل قلنا الأصل بقاء الوضوء ولا يمكن أن ينتقض. وبناء على ذلك إذا خلع الإنسان الجورب بعد مسحه فإنه
لا
ينقض الوضوء، بل هو باق على وضوئه، لكنه لا يعيد اللبس مرة ثانية إلا بعد أن يتوضأ ويغسل الجسم. طيب لو قال قائل إن الإنسان إذا نظر إلى عورة غيره بطل وضوءه، وهذا مشهور عند العوام، يقول إذا نظرت إلى عورة انتقض وضوءه، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل، ما في دليل على أن الإنسان إذا نظر إلى عورة بطل وضوءه مهما كان. إذا نظر إلى العورة فوضوءه باطل على صحته. قال قائل إذا توضأ إذا أكل الإنسان لحم إبل وهو متوضئ بطل وضوءه، ماذا نقول له؟
هذا الدليل،
هذا الدليل. من قال إن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ إن جاء بدليل قلنا على العين والرأس، وقلنا لمن أكل لحم الإبل عليك أن تتوضأ. إذا لم يأتي بدليل ماذا نقول؟ نقول الوضوء صحيح. وهل نقل الوضوء بأكل لحم الإبل دليل؟ الجواب نعم، فيه دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل، وسئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. إذا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فلما جعل الوضوء من لحم الغنم مربوطا بالمشيئة دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل لازم، لأنه لو لم يكن لازما لكان راجعا إلى مشيئة الإنسان.
نكتب الإجابة؟
لا. طيب. وقلنا طيب، قال قائل إن الإنسان إذا تحرك في صلاته ثلاث حركات ضر صلاته. رجل يصلي فتحرك ثلاث حركات، مرة عرف عينه، ومرة أطلق غطرته، ومرة نظر الساعة، فقال له قائل إن صلاتك بطلت، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل، إن جاء بدليل قلنا الحكم ما دل عليه الدليل، وإذا لم يأتي بدليل نعم فإنه لا يقبل ويشق الصلاة على صحته. قال قائل إن الإنسان إذا قلع ضرسه وهو صائم بطل صومه، ماذا نقول؟ هذا إن جاء بدليل وإلا فالصوم صحيح. هذه المسائل المتعددة وغيرها كثير مبنية على قاعدة التي أشرنا إليها أن الشيء إذا ثبت بدليل شرعي فلا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. خذها يا طالب العلم سلاح على كل ما يدعى بطلان عبادة أو بطلان معاملة فقل هذا الشيء. قال قائل إذا بعت السيارة بثمن النقد بعشرين ألفا وبعت بثمن مؤكد بخمسة وعشرين ألفا مقسطة فالبيع الثاني باطل ما يجوز بيع التقسيط. ماذا نقول له؟
هات الدليل.
كيف الدليل؟ نعم، لأن الأصل أن البيع أن كل بيع فهو صحيح، لأنه قال وأحل الله البيع وحرم البيع، فكل بيع فالأصل فيه الصحة حتى يأتي أخر بدليل على فساد البيع. عرفنا يا جماعة؟ بناء على ذلك الآن نعود بارك الله فيكم إلى رحل المفسرات للصائم التي قام الدليل عليها لننفي ما في وقع، لأننا نريد أن نبني أحكام الأحكام على أساس. فالمفسرات أردتها الآن مرة أو مرتين أو ثلاثا لأعيد الخرة فقط وفهموها. المفسرات هي الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج الدم بالحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. مرة ثانية هي الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج دم الحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. والمرة الثالثة المفسرات ثمانية: الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج الدم الحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. كم يريد؟
ثمانية.
من يأتي مني هذه اثنين فقط؟ الأكل والشرب. أحسنت. اثنين أيضا.
الجماع وما ناب مكان الأكل والشرب.
وما قام مكان الأكل والشرب. أحسنت. اثنان.
التقيؤ عمدا
وخروج الدم
في
الحجامة. نعم. طيب. الإنزال
المريض بشهوة بفعل من الصائم.
طيب. الحيض
والنفاس.
والحيض خروج من الحيض والنفاس. أحسنت. هذا الآن ثمانية.
نعم.
أنا أقول هذه الثمانية إذا وقعت للصائم فترقون.
ما تدري
ما هو شيء. أنا
عارف كم تمويني. أصبر خلي الشيخ. يا شيخ هذا.
راس مكة جدة.
شوف ذاك الكلام
كم الطن
هو محله اخطاء منه وجهي. طيب
اقول
لكم
ان ينبغي للمفتي ان يقع بطلب المستفتي الجميل اذا لم يكن قصده الاعناء والتحدي، لأن هذا يدل على وعي من المستقبل وأنه يريد أن يبني عبادته على بصيرة وعلى دليل من شريعة الله عز وجل، لأن معرفة الجميل فيها فوائد، منها اقتناع الإنسان بالحكم، أليس كذلك؟ الإنسان يقتنع، ومنها أيضا أن الحكم يكون حجة له على غيره، يعني أنه لو قال هذا حرام وقال له خصم آخر ليس بحرام يستطيع أن يقنعه بالدليل، ومنها أنه يكون حجة عليه أيضا لأنه لا يستطيع أن يخالف مقتضى الدليل، بخلاف ما لو قيل له هذا حرام فهذا حرام قد يخالف. أقول أولا نبدأ بالأكل والشرب والجماع، دليل هذه الثلاثة قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الجماع أين ذكر في الآية؟ باشروهن، والأكل والشرب معروف. وفي الآية الجليل على أن من آداب الخطاب أن يكني الإنسان عما يستحيا من ذكره، من ذلك الأشياء التي يستحيا من ذكرها ينبغي للإنسان أن يكني عنها، لأن هذا هو الأسلوب الصحيح الذي كان الله عز وجل يتكلم به في القرآن: نساؤكم أضلكم فأتوا حرثكم أن شئتم وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم إلى غليظا. فتجد الآيات كلها في هذا الباب لا تذكر الشيء بصريح، وإنما يأتي الله عز وجل بألفاظ تدل عليه لكن بدون تصريح، لأن هذا من الآداب. لكن إن دعت الضرورة إلى ذكره صريحا فإنه يذكر صريحا ولا يكنع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقرره بالإقرار بالزنا قال له أنكتها لا تأخذ، رجل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأقر بأنه زنى امرأة، فكان الرسول يسأله لعلك قتل عمز دمس، فيقول إنه فعل الزنا، حتى صرح له النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح لأن المقام يقتضيه. أما إذا كان المقام يقتضي التصريح فالأولى أن يعبر بالكناية عنه، أما يستحي من ذكره صريحا. الأكل والشرب يا أخوان، نبدأ أولا بالجماع. إذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم لازم ترتب على جماعه أربعة أحكام: الإثم، وجوب الإمساك، وجوب القضاء، وجوب الكفارة. من تلك الأحكام إذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم ترتب على صومه على جماعه أمور أربعة: الإثم، وجوب الإمساك، وجوب القضاء، الكفارة. طيب، وقولنا وهو ممن يجب عليه الصوم، وهو ممن يجب عليه الصوم احترازا مما لو جامع في نهار رمضان وهو لا يجب عليه الصوم، مثل المساك. لو أن رجلا سافر ومعه أهله وصام رمضان، وفي أثناء اليوم أراد الرجل أن يتمتع بأهله فجامع زوجته ووصائم، فهذا لا ليس عليه الإثم ولا إمساك ولا كفارة، وإنما عليه القضاء لأنه أفضل وليس عليه سوى ذلك. طيب، إذا تمت الشهور إذا كان جامعة حين هذا رمضان والصوم واجب عليه ترتب عليه الأربعة. الدليل على هذا أما التحليل فظاهر دليله ظاهر لأن الله قال ثم أتموا الصيام إلى الليل فأوجب الله الإمساك إلى الليل. فإذا أفطر الإنسان بأحد هذه الأمور الثلاثة صار مخالفا لله لأمر الله عز وجل واقعا بما حرم الله عليه. طيب وجوب الإمساك ليس يجب الإمساك وهو لا ينتفع بهذا اليوم لأن هذا اليوم محترم في حقه محترم لأنه يوم من رمضان والواجب على المسلم أن يكون في نهاية رمضان صائما. فلما انتهك حرمة اليوم على وجه غير مشروع لم يكن لهذا الانتهاك أثر وبقيت حرمة الزمن في حقه فلزمه الإمساك. أما وجوب القضاء لأنه أفطر فيجب عليه القضاء. وأما وجوب الكفارة فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي الخلفة ربما أسألك عنها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجد رقبة قال لا هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين قال لا هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا قال لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا أطعمه أهله.
لا
بارك الله فيك خذ هذا فتصدق به. فقال رجل أعلى أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ونواجذه ثم قال أطعمه أهلك. فرجع هذا الرجل الذي خرج من بيته خالفا وجلا رجع إلى بيته غانما. إيش اللي حصل؟ وصل له طعام لأهله. هل نقول سلم من الكفارة؟
لا.
هذا في خلاف بين العلماء منهم من قال إنه إذا عدد عن الكفارة سقطت عنه لأن جميع الواجبات تسقط بالعكس. ومنهم من قال إذا عدد عن الكفارة بقيت في المثل والأقرب أنه إذا عدد عن الكفارة وقت الوجوب سقطت عنه لأن من شرط الوجوب القدرة. وقول القادر يقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. طيب إذا تجب الكفارة في الجماع في نهاية رمضان متى؟ إذا كان الصوم واجبا عليه وإلا فلا. طيب ماذا بقي من المفطرات؟ ما كان قائما مقام الأكل والشرب بالعبارة تقلقها ما كان قائما مقام الأكل والشرب أي ما كان يستغنى به عن الأكل والشرب ما كان يستغنى به عن الأكل والشرب وذلك الإبر المغذية الإبر المغذية لأن الإبر منها ما يغذي ويستغنى به عن الأكل والشرب ويسمى عند الأطباء ما في طبيب ما يدري لنا اسمها إيش
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن يستمنع الأكل والشرب. هذه إذا تناولها الصائم فقد صومه. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. انتبه، لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس أيضا. فإذا لم يكن هناك دليل على أن النبي مستجد للصوم لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس، نرجع إلى القاعدة التي أصلناها من قبل، وهو أن البلاد الشرعية أن ما بني على أساس شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي، فيبقى الصوم صحيحا حتى يثبت عندنا دليل شرعي على فساده. لأنه ليس من حقنا أيها الإخوة، ليس من حق أي إنسان أن يحكم على عبادة عباد الله بأنها فاسدة إلا بهذا الدليل. لأن ما سيسألنا سيقول: لماذا أسستم عبادة عبادي؟ أليس الحكم لي؟ مثل أن يقتل الرجل زوجته فيمضي فإن صومه باق على صحته ولا يفسد بذلك. وقلنا: ما هو الدليل على أن صومه صحيح باق على صحته؟ الدليل عدم الدليل. فإذا قال قائل إن هذا مفسد للقوم قلنا: هذا الدليل، وإذا أتيت به فعلى العين والرأس، ويجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وإذا لم تأتي بالدليل فإنه لا يسوغ لك أن تفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو القياس الصحيح. وهذا الذي ذكرناه مذهب كثير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، بفعل بشهوة، لو خرج المني بغير شهوة هل يفسد الصوم؟ لا، لأن المني بغير شهوة لا يثبت له شيء من أحكام المني أبدا، بل يكون كلبه ينقض الوضوء ويغسل، لأن هذا ليس هو المني الذي رتب عليه الشرع الأحكام المعروفة. وقولنا: بفعل من الصائم احترازا مما لو نزل المني بشهوة بغير فعل من الصائم، ولكن بتفكير من الصائم، بتفكير من الصائم، يعني رجل فكر أنه يجامع أهله فأنزل، لكن بأي بدون فعل، يعني ما عبث بذكره ولا تمر على الأرض ولا شيئا، فهذا الرجل نقول له إن صيامك صحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا لم يعمل ولم يتكلم، وإنما فكر فأنزل، فلا يكون ذلك مفسدا لصومه. الآن فهمتم حكم المفاهيم بهذه الجملة: إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. يجب أن تطلبوا مني دليلا على أن المني، أي أن إنزال المني مفسد للصوم، لأن هناك من أهل العلم من قال إن إنزال المني لا يفسد الصوم ولو كان بشهوة ولو كان بفعل من الصائم، وحينئذ له الحق في أن يطالبنا بالدليل، وإلا لكنا نؤصل أصلا إذا كان في جانبنا، ونهدم هذا الأصل إذا كان في جانب غيره. فإذا قالنا: ما هو الدليل على أن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم مفسد؟ أعطوني الدليل، وإلا لا تفسد عبادة عباد الله بدون إذن من الله. نقول: الدليل على ذلك مركب من دليلين.
والدليل المركب لا يفطن له إلا أذكياء أهل العلم. فنأتي أولا بمثال ثم نأتي بالدليل على هذه المسألة. قال أهل العلم إن أقل مدة يمكن أن يعيش فيها الحمل 6 أشهر، يعني لا يمكن أن يولد الحمل لأقل من 6 أشهر ويعيش. ما هو الدليل على أن أقل مدة 6 أشهر؟ قال الدليل مركب من دليلين. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، كم العامين من شهر؟ 24 شهرا. وقال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. أسقط الفصال اللي ذكرنا وفصله اللي ذكرها وفصله في عامين، أسقطها من 30، كم يبقى؟ 6 أشهر. استفدنا من مجموع الآيتين أن أقل الحمل 6 أشهر. طيب، الدليل على أن المني مفسد للصوم مركب من دليلين أيضا. استمع. قال الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. طعام وشراب معروف ولا لا؟ الشهوة، الشهوة تتناول الجماع وتتناول المني. الدليل: تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من الصدقة حتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وما الذي يضعه الذي يأتي أهله في أهله؟ هو المني في الواقع للتورة. وعلى هذا فيكون في الدليلين المركبين دليل على أن المني منافر للصوم، لأن الله يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. هذا هو الدليل على أن الإنزال، إنزال المني بشهوة لفعل من الصائم مفسد للصوم. ما هو الخامس؟ متأكدون؟ التقيؤ عنده، هذا أيضا مفسد للصوم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. ما معنى من ذرعه القيء؟ أي من غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. واضح الحديث؟ طيب، ما هي الحكمة من كون القيء مفسدا للصوم؟ الحكمة من ذلك أن الرجل إذا قاء أو الصائم إذا قاء فرغت معدته من الطعام ولحقه من الضعف ما لا يستطيعه غالبا، فكان من رحمة الله به أنه إذا قاء متعمدا للقيء فإن صومه يفسد، ويقال له: كل واشرب. ولهذا لا يحل لمن صومه واجب أن يتقيأ عنده، سواء كان في رمضان أو في كفارة أو في قضاء. فنقول: الآن ما دمت أفرغت الطعام من معدتك بقي جسمك محتاجا إلى الطعام، فارفق بنفسك وتناول الطعام حتى يزول ذلك الضعف الذي حصل بالتقيؤ. أما السابع فهو خروج الدم بالحجامة، وليس الحجامة، خروج الدم بالحجامة. ولكن ما هي الحجامة؟ الحجامة هي عبارة عن إخراج الدم الفاسد بطريقة مخصوصة. ومن أراد أن يعرف هذه الطريقة المخصوصة فليذهب إلى الحجامين ليستوصف منهم، ولكن تقريبا لها أنه أن الحجام يأتي إلى مواضع معينة في الرأس أو بين الكتفين أو في القدمين أو في أي مكان يعرفونه فيشطبه بالموس ثم يضع عليه قارورة الحجامة أو كأس الحجامة ثم يشفط الدم. هذا الكأس عبارة عن كأس صغير وفيه أنبوبة يمصها الحاجم، إذا مصها وقد وضع هذا الكأس على مكان الشرط تفرغ من الهواء، إذا تفرغ من الهواء انسحب الدم حتى يمتلئ هذا الكأس الصغير ثم يسكت. الدليل على أنه مفسد الصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقصر الحاجم والمحجوم. أقصر أي صار مقصرين بالحجامة. والحكمة من كونه مفطرا أن سحب هذا الدم من البدن يستلزم الظهر وهبوط البدن، ولذلك نجد الأطباء في المستشفيات إذا سحبوا الدم من الإنسان نعم أعطوا عقيق طماطم أو غيره، المهم شيء يقوي بدنه. فلما كان هذا الدم إذا سحب يضعف البدن، كان من حكمة الشارع أن نقول إن الواجب عليك الآن أو إنه يباح لك الآن أن تتناول ما تقوي به البدن وهو الأكل والشرب، ولهذا نمنع من كان صومه واجبا نمنعه من الحجامة إلا لضرورة. أما الثامن فهو أما الثامن ممنوع السؤال الشهود، أما الثامن فهو خروج دم الحيض والنفاس. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحيض مناف للصوم، وهو كذلك، إذا كان منافيا له فإنه إذا حصل والمرأة صائمة فطر صومها. وهنا مسألة يخطئ فيها كثير من النساء، فإن بعض النساء تعتقد أن الحيض إذا خرج بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن الصوم يفسد. لا، لو كان خير طيب، يعني كثير من الناس الآن يعتقد أن الحيض إذا خرج بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن صوم اليوم يفسد. صحيح أو لا صحيح؟ ليش؟ لأن النهار انتهى بدون مفسد، بل إن بعضهن يبالغ ويقول إذا رأت المرأة الحيض قبل صلاة العشاء فسد صومها، وهذا ليس بصحيح. فإذا غربت الشمس ولم يخرج دم الحيض حتى لو أحس بالمرأة بانتقاله فإن صومها صحيح، ولو خرج الدم بعد الغروب بلحظة. انتبهتم يا جماعة؟ طيب، هذه ثمانية مفسرات وأردتم أدلتها، وما عدا ذلك فإنه لا يفطر. فلنذكر أمثلة مما سوى ذلك مما قيل إنه مفطر أو اشتبه على بعض الناس أنه مفطر. طيب، القطرة في العين، رجل قطر في عينه سواء لمرض فيها أو لجمالها، المهم أنه قطر في عينه وهو صائم وجاء يسأل هل هذا مفسد لصومي أو لا؟ قولوا على ضوء ما درستم الآن. ليس بمفسد. نعم، لا. إذا قال مفسد نقول هذا الدليل، ما عندنا مانع، نحن لا نريد أن نتحكم في عباد الله ولكن نريد أن نتحاكم إلى شرع الله. هات الدليل، فإن جاء بالدليل فعلى العين والرأس، وإذا لم يأتي بالدليل فالأصل صحة الصوم. طيب فإن قال إذا قطر الإنسان في عين أو وضع فيها عصيرا، فرموت عصير طماطم عصير دواء، وضع فيها عصيرا وأحس به في حلقه، هل يفطر ولا لا؟ نقول ما يفطر، لا يفطر، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا قائم مقام الأكل والشرب. وهذا إن كان من الأمور المعتادة اللازمة للكحل أو للدواء فإن الشارع قد أهدره، لأن الكحل موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يستحلون، وإذا سكت الشارع عنه مع كونه لازما للكحل دل على أنه لا أثر له، وإن لم يكن لازما للكحل دل ذلك على أن وجوده كان على صفة غير معتادة فلا أثر له. طيب رجل قطر في أذنه ووصل إلى حلقه، يمكن هذا ولا ما يمكن؟
ممكن.
يمكن؟
نعم.
مثل الطبيب
يمكن.
طيب يمكن؟ طيب هل يخطئ بذلك؟
لا.
ها؟
لا يخطئ.
لا يخطئ، لأن لا تأكل ولا شرب ولا قائم مقام الأكل والشرب، وأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساد الصوم. وليس من المعتاد أن الإنسان يتناول الأكل والشرب عن طريق الأذن أو العين. طيب مثال ثالث، رجل قطر في أنفه فوصل القطور إلى خياشيمه فقط، يفطر ولا لا؟
لا
يفطر. طيب وصل إلى حلقه يفطر. وصل إلى جوفه
يفطر.
قطر قطرة أي شيء. نعم نعم، نقول إنه يفطر بذلك. وعندنا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدقيق بن صبرة أكبر الوضوء وخلل بين الأصابع وبادر في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقوله إلا أن تكون صائما يدل على أن الصائم ممنوع من المبالغة في الاستنشاق. لماذا؟ لأن لا نعلم علة لذلك إلا أنه يخشى أن يصل إلى جوفه من أنفه، ولأن الصعور معروف عند الناس أنه يصل إلى أي شيء؟ إلى الجوف عن طريق الأنف، فيكون الأنف منفذا معتادا يوصل إلى المعدة، فما دخل من الأنف كان مخطرا بخلاف الأذن والعين. وأنا أنصح إخواني طلبة العلم خاصة أن يطالعوا رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها حقيقة الصيام، فإن هذه الرسالة على صغرها مفيدة لطالب العلم، ليس من أجل أنه عدد فيها ما يفطر وما لا يفطر، ولكن من أجل أنه ذكر قواعد هامة مفيدة لطالب العلم. فإذا رجعت إليها إن شاء الله ستجد فيها خيرا كثيرا. والأخ الذي عندي الآن يقول لي لعلك تقتصر تقتم الدرس لأن لدينا أسئلة.
ما أعطتني الدليل يا شيخ على أن الحاجم يفطر؟
أخبر الحاجم والمحشوم، هذا الدليل.
الحكمة
نعم الحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، بالنسبة للمحشوم عرفناها، بالنسبة للحاجم ما نعلم الله أعلم. ومن العلماء من يقول أن الحكمة في الحاجم أن الحاجم إذا مص القارورة هذه مع الأنبوبة فقد يصل إلى جوفه دم لا يحس به. وبنوا على ذلك بأنه لو حجم بغير هذه الطريقة بالآلات فإن الحاكم لا يفطر ويفطر المحجوم. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. بقي أن نقول هذه المفطرات منها ما يكون باختيار الإنسان ومنها ما لا يكون باختياره. ما الذي لا يكون باختياره؟ الحيض والنفاس. والبقية تكون باختياره ولا تكون مفطرة إلا بشروط ثلاثة، وهي أن يكون عالما ذاكرا قاصدا. فتحبون نتكلم عن هذا ونور الأسئلة الليلة ليتصل الكلام بعضه ببعض. نعم أحسن. نواصل. طيب أقول هذه المفطرات لا تفطر الصائم، المفطرات الاختيارية لا تفطر الصائم إلا بثلاث شروط: أن يكون عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون قاصدا. ضد العالم الجاهل، فالجاهل لا يفطر. والجهل نوعا: جهل بالحكم وجهل بالواقع. الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بالواقع. فالجهل بالحكم أن يكون الصائم الذي تناول هذه المفطرات لا يدري أنها تفطر، فنقول إذا كان لا يدري أنها تفطر فإنه لا يفطر بذلك. كما لو كان رجل ناشئ في البادية بعيدا عن العلم وبعيدا عن الناس، وظن أن الجماع لا يفطر، فجامع زوجته في نهار رمضان وجاء يسألنا، قال أنا والله ما علمت أن هذا يفطر، ولو علمت ما فعلت. هل يفطر بذلك ولا لا؟
لا،
لأنه جاهل، ودعواه الجهل عندنا مقبولة لأن لديه قرينة تؤيد ما ادعاه. وش القرينة؟ أنه ناشئ في بادية بعيدا عن العلم. أما لو ادعى ذلك رجل في البلد يعرف ويسمع من الناس وقال إني ما علمت أن الجماعة مفطر، فهذا قد لا تقبل دعواه ونلزمه بما يقتضيه جماعه. المهم الجاهل بالحكم لا يفطر. ما هو الدليل؟ الدليل عندنا على هذه المسألة نوعان: دليل عام ودليل خاص. الدليل العام قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. دقيق. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هل قال الله تعالى إلا في الصوم؟
لا.
طيب عام: كل شيء من المحرمات يفعله الإنسان ناسيا أو جاهلا فهو غير مؤاخذ به، وإذا كان غير مؤاخذ به لم يترتب عليه أحكامه لأنه معقول عنه. دليل آخر قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. هذا من القرآن. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكر وعليه. أما الدليل الخاص، وأنا قلت لكم إن الأدلة نوعان في هذا الباب، الدليل الخاص في الجهل بالحكم أن عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فقرأ قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل تحت وسادته عقالين العقلان ما هما؟
حبلان
تؤخذ بهما الإبل، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب ثم ينظر إلى العقال حتى تبين له الأسود من الأبيض فأمسك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فيما وقع منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بياض النهار وسواد الليل. وشأن بياض النهار الخيط الأبيض، وسواد الليل الخيط الأسود. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بياض النهار وسواد الليل. هل أمره أن يعيد صيامه؟ لا. هذا الجهل الذي وقع من علي بن حاتم رضي الله عنه جهل بالواقع ولا جهل بالحكم؟ بالحكم، لأنه لم يعلم أن هذا مراد الله تعالى بالآية، فجهل حكم الله في هذه المسألة. كذلك إذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاهلا بالواقع، يعني يظن أنه ليس في نهار، يظن أنه في الليل، فصومه صحيح. مثاله: رجل قام من الليل فنظر إلى الساعة، وإلى الساعة أربع تلت، لكن رآها ثلاث تلت قبل الفجر بساعة، فقال: الحمد لله اليوم كنت مبكر. ثم قرب السحور وأكل وشرب حتى ملأ بطنه، ثم خرج فإذا الناس قد خرجوا من الصلاة، فجاء يسأل: ماذا نقول له؟
صومك
صحيح؟
نعم.
وش الدليل؟
جهل بالحال.
الدليل جهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأيضا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. إذن أفطر في النهار ولا في الليل؟ في النهار. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ما الذي يدرينا أنه لم يأمرهم بالقضاء؟ وإن كان قد يقول قائل: أمرهم ولكن لم ينقض. نقول: لو أمرهم لنقل، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من شرع الله، وإذا كان من شرع الله فلا بد أن يحفظ وينقل. فلما لم ينقل علم أنه لم يكن، ولما لم يكن علم أنه ليس من الشرع. يعني ما لم يوجب الله علينا إذا أخطأنا في غروب الشمس وأكلنا أو شربنا ثم تبين أن الشمس لم تغرب، لم يوجب الله علينا أن نقضي هذا الصوم لأننا جاهلون. ولكن على الإنسان أن لا يتعجل، أن يتحرى. سألنا سائل وقال إنه في المنطقة الشرقية، وسمع الأذان أذان الأمارات. أنا قلت الأمارات أو الإمارات؟ الكسر. أنا قلت الفتح والصواب الكسر، لأنه من الإمارة لا من الأمارة. الأمارة بالفتح العلامة، والإمارة بالكسر من الإمرة وهي الولاية. طيب، يقولنا سمعنا أذان الإمارات وأفطرنا، ظننا أنه أذان المنطقة، ثم بعد ذلك أذن المنطقة بعد ربع ساعة أو عشر دقائق، وجاء يسأل. هو يسأل فعلا، وش نقول له؟
صومك صحيح.
عليك الإعادة. ليش؟ لأن جاهل بالواقع. والإنسان مأمور أن يبادر بالفطر في الحديث عن النبي عن الله عز وجل حديث القدسي: احب عبادي الي اجلهم فطرة. فهو مأمور بان يبادر. هذا الرجل سمع الاذان فبادر وفعل ما امر به من المبادره، فتبين انه لم يطالب الشمس. نقول صومك صحيح للجهل بماذا؟ بالواقع. طيب، وذكرنا انه لا بد ان يكون عالما وضد العلم الجهل. هذا الرجل مثال جديد نذكره، رجل جامع زوجته وهو يدري ان الجماع حرام، لكنه لا يدري ان عليه الكفاره، وقال لنا حين جاء يستفتي: انا ادري انه حرام، لكن لم اعلم ان فيه هذه الكفاره المغلظه، عتق رقبه فان لم اجد، فصيام شهرين متتابعين فان لم استطع، فاقام مسكينا، ولو علمت ان فيه صوم يوم واحد ما فعلت. هل نعذره؟
لا.
ليش؟ سمعت رجلا منكم يقول ان الكفارة تسقط عنه لانه جاهل. نعم. هل هو جاهل بالواقع؟
لا.
ما جاهل بالواقع، يعرف انه حصل منه ذلك في النهار. جاهل بالحكم؟
لا.
ما جاهل بالحكم، جاهل من حرام، لكنه جاهل بما يترتب على هذا الحكم. عرفتم النتيجة؟ وليس من شرط ذلك، من شرط التقصير، أن يكون عالما بالنتيجة. والدليل على أن ذلك ليس بشرط أن الرجل الذي جامع أهله وجاء يستر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان يدري أن عليه كفارة؟
لا.
ما يدري؟
ما يدري.
لا يدري. كيف ما يدري؟
ما يدري.
لو علم ما
سأل.
لا، هو يدري انه حرام، لكن هل يدري ان عليه كفارة؟
لا
ما يدري. ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بها. اذا فجهل الانسان بما يترتب على فعله مع علمه بحكمه عذر ولا غير عذر؟ غير عذر. طيب، لو ان رجلا زنى بامرأة وقال: لا ادري ان الزنا حرام. رجل نشأ بذلك بعيد عن الناس ولا يدري ولا يعرف، أو رجل حديث آخر بإسلام ما علم أن الزنا محرم بالإسلام، ففعل وجاء إلينا وقال: أنا ما علمت أن الزنا حرام، نقيم عليه الحد؟
لا.
ها؟
لا.
يعني نجلده؟
لا.
لا، لأنه جاهل بالحكم. ورجل آخر جاءنا يقول إنه زنا وهو محصن قد تزوج وجامع زوجته وأحسن فرجة، فجاء يسأل يقول إنه زنى وهو يعلم أن الزنا حرام، لكن ما علم أن عقوبة زنا المحصن الرجم. يقول: ولو علمت أن عقوبته الرجم ما فعل. هل نرجو؟
نعم.
لا، ما ادري يا اخوان، ما علم ان حده الرجل،
علم انه
حرام ويقول: انا اقرا ان الزنا حرام ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وفاء سبيل، اعرف ذلك. لكن لو علمت ان لو علم انه لو فعل لرجم بالحجاره حتى يموت ما فعله ابدا. فهو يسال الان
يرجى.
نعم يرجى، لأن الجهل بما يترتب على الفعل ليس عذرا، ليس عذرا ما دمت تعلم حكم الفعل يترتب عليك الحكم، فحينئذ نرجمه ولا لا؟ نرجمه، بخلاف الأول فإننا لا نرجمه لأنه لا يدري أن الزنا حرام. فانتبهوا لهذا الفرق. فالجهل فيما يترتب على الفعل عذر، إن أخطأ فأدنوه. الجهل فيما يترتب على الفعل عذر. الجهل بحكم الفعل، الجهل بحكم الفعل هذا عذر. طيب، مرة ثانية ولنأخذ عن قضية المغتاب: الجهل بالحكم عذر إذا كان الشيء محظورا أي ممنوعا، والجهل بحكمه إذا كان مأمورا ليس بعذر. مرة طيب. الجهل بحكم الشيء إذا كان مأمورا ليس بعذر، والجهل بحكم إذا كان محظورا عذر. أنا ما لست أسألكم الآن، أنا أخبركم. هذه قاعدة. الجهل بحكم الشيء إذا كان مأمورا ليس بعذر، والجهل بحكمه إذا كان محظورا عذر. واضح؟
نعم.
طيب نضرب مثلا ليتبين لكم. هذا رجل أصاب ثوبه نجاسة، أصاب ثوبه نجاسة فصلى بثوبه، ولكنه لم يعلم أنه أن النجاسة تجب إزالتها عند الصلاة، ما علم بهذا، وجاء أن يسأل وأنا صليت في ثوب متنجس لكن ما علمت أن النجاسة تجب إزالتها، نلزمه الإعادة؟
لا.
ليش؟ لأن هذا محظور، النجاسة هذه من باب إزالتها، من باب إزالة المحظور. رجل آخر أكل لحم إبل ولم يتوضأ فصلى ثم جاءنا يقول أنا ما علمت أن لحم الإبل ينقض الوضوء، ماذا نقول؟
توضأ وصلى،
يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ترك مأمورا وهو الوضوء، وهو الوضوء لا بد يتوضأ، لكن الأول ترك فعل محظورا، فعل محظورا وهو الصلاة بثوب متنجس. انتبه لهذا. وقال المرة الثانية الجهل بترك المحظور، بترك المحظور عذر، وبفعل المأمور ليس بعذر. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وفيها هذه الفوائد التي ذكرت لكم. لو جاءنا رجل يجهل أن إزالة النجاسة واجبة من الثوب وقد صلى به، قلنا لا يعرف عليك. ولو جاء رجل آكل لحم الإبل وهو يجهل أنه ينقض الوضوء، قلنا عليك أن تتوضأ وتعيد. تمام؟ طيب رجل أحدهما تلوث ثوبه بنجاسة ونسي أن يغسله فصلى، ورجل أحدث ونسي أن يتوضأ فصلى.
الأول صلاة صحيحة
والثانية، ماذا نقول لهما؟
الأول
أعيد مرة ثانية، أعيد السؤال. رجل أصاب ثوبه نجاسة فنسي أن يغسلها وصلى، وآخر أحدث يعني نقض وضوءه ونسي أن يتوضأ فصلى، الأول لا يعيد والثاني يعيد. الفرق لأن الأول من باب فعل المحظور ناسيا، والثاني من باب ترك المأمور، ولا يعرف فيه الإنسان. طيب نرجع الآن بارك الله فيكم إلى شروط التفصيل بهذه المفسرات. قلنا أن يكون عالما، الثاني أن يكون جاسرا، وضد الذكر النسيان. فلو تناول الإنسان شيئا من هذه المفسرات ناسيا فقومه صحيح، والدليل فيه كالدليل في الجهل، يعني نوعان أدلة عامة، مثل قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ودليل خاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
حتى لو كان حرام،
حتى لو كان حرام ما دام ناسيا فصومه صحيح. فلو أن رجلا مر على أحد الترامس في الحرم وهو عطشان صائم فشرب منه حتى روي، ثم بعد أن شرب تذكر أنه صائم، ما تقول ذلك؟ نقول صيامه صحيح فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وتأمل هذا التعبير أطعمه الله وسقاه، يتبين لك أن فعل الناس لا ينسب إليه، لا ينسب إليه، لأن الرسول أضافه إلى من؟ إلى الله عز وجل. طيب، رجل جلس إلى هذا الترمس وشرب ثلاثة كيس كؤوس، ثلاثة كؤوس في آخر مرة والماء في فمه، ذكر آخر جغمة من هذه الثلاث كؤوس ذكر أنه صائم، فقال إذا كانت ثلاثة منهم فطر كم؟ فالجغمة هذه ما تفطرني أيضا، فابتلعها. يفطر ولا لا؟ ليش؟ يعني الآن تذكر، الآن تذكر وابتلع الماء بعد أن تذكر، فيكون ثومه فاسدا لشربه الكؤوس الثلاثة.
لا الجغمة،
الجغمة لشربه آخر شيء، ببلعه هذه الجغمة التي بقت في ثمنه. الحكمة من ذلك، أنا سمعت وأنا صغير أن رجلا اشترى عنبا وكان صائما قبل أن ينتشر العنب كثيرا، فجعل يأكل من هذا العنب وهو يمشي في العنب إلى أهله، يأكل ويأكل، لما وصل إلى أهله وإذا لم يبق من العنب إلا حبة واحدة، فقال له كيف أكلت وأنت صائم؟ قال أنا ناسي، لكن الآن نفس هذه ما سبق، فأكل هذه الحبة، فذهب إلى أحد المشايخ فقال له الشيخ لو لم تأكل هذه الحبة لكان صيامك صحيح. فتوى الشيخ صحيحة ولا صحيحة؟ صحيحة، لأن هذا الرجل كان ناسا إلا من هذه الحبة، وهذه الحبة أكلها متعمدا فيكون مفطرا. طيب الشرط الثالث أن يكون قاصدا، وضد القاصد من لم يقصد، وهذا يتناول أشياء كثيرة، منها لو احتلم الإنسان، رجل احتلم وهو صائم، فهل يفسد صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه غير قاصد. رجل آخر توضأ وفي حال المضمضة نزل شيء من الماء إلى جوفه بدون قصد، يفسد صومه؟ لا. رجل وطئ على زجاجة وانشقت رجله وخرج منه دم كثير، يفسد صومه؟
لا.
ليش؟ غير قاصد. رجل ضعف أنفه فخرج منه دم كثير، يفسد صومه ولا لا؟ لأن ذلك ليس من فعله، فهو غير قاصد. وإلى الدرس القادم إن شاء الله.